إذاعة العراق الحر في براغ، قال مستشارون في البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سيلقي خطابا رئيسا اليوم الخميس حول التحرك نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط، وسيتناول فرص التغيير المتاحة الآن في المنطقة. وقد اتخذ البيت الأبيض خطوة غير عادية بدعوة مجموعة صغيرة من الصحفيين للحصول على نظرة عامة تمهيدية على الخطاب من مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس. وقالت رايس أن الرئيس بوش سيدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية سريعة في الشرق الأوسط، وأوضحت بأنه لا يريد من تلك الدول بالضرورة أن تطبق الوسائل الغربية، مشيرة إلى أن الحرية ستجد لها صدى في المنطقة. كما ذكرت رايس أن الرئيس سيتحدث عن أهمية التطورات الأخيرة في أفغانستان والعراق، مضيفة أنه سيسعى لوضع التحرك نحو التغيير هناك في إطار إقليمي كبير. قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن جنديا أمريكيا قتل وأن اثنين آخرين أصيب بجراح في كمين نصب من قبل مقاتلين بالقرب من مدينة المحمودية إلى الجنوب من بغداد مساء أمس الأربعاء. وذكر بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية أن المقاتلين استخدموا القذائف الصاروخية ونيران البنادق. وأضاف البيان أن الجندية القتيل وجريحين من الفرقة 82 المحمولة جوا. إلى هذا قال الجيش الأمريكي إن جنديا أمريكيا قتل اليوم الخميس عند مرور شاحنة عسكرية على لغم على طريق بالقرب من الحدود مع سوريا. توفي جندي بولندي اليوم الخميس متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم في العراق، ليصبح بذلك أول جندي بولندي يقتل في العراق منذ تولي بولندا قيادة قوة متعددة الجنسيات هناك. وقالت وزارة الدفاع البولندية أن الجندي أصيب بعيار ناري في العنق أطلق من قبل مجهولين على القافلة التي كان فيها بالقرب من مدينة المسيب. أفادت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية أن وسيطا بين رئيس مخابرات صدام حسين ومستشاري وزارة الدفاع الأمريكية قال إنه عرض على الجانب الأمريكي قبل الحرب في العراق صفقة سلام محتملة، لكن واشنطن رفضت العرض. ونقلت رويترز عن عماد الحاج، وهو رجل أعمال أمريكي بارز يحمل أيضا الجنسية اللبنانية، أنه التقى ريتشارد بيرل الرئيس السابق لمجلس السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية، وعرض عليه الاقتراح العراقي لبديء مفاوضات تهدف إلى منع شن حرب على العراق. وصرح للقناة الأمريكية أنه اجتمع في شباط الماضي مع طاهر الحبوش الرئيس السابق لمخابرات صدام حسين، واجتمع في آذار الفائت مع ريتشارد بيرل. وقالت الشبكة الإخبارية أن بيرل أكد اجتماعه بالوسيط في لندن، ونقلت عنه أنه كان مستعدا للاجتماع مع مسؤولين عراقيين لمناقشة عرضهم، لكنه قال أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منعته من ذلك. قال ويسلي كلارك الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال إنه يتعين على الإدارة الأمريكية مقاومة الضغوط للخروج المبكر من العراق، ودعا إلى ميثاق جديد لتعزيز الشراكة الأمنية مع أوروبا. وأفادت رويترز أن كلارك أوصى في المرحلة الرابعة والأخيرة من خطابات سياسية يحاول عبرها تحديد مواقفه غير المعروفة بدرجة كبيرة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية. أوصى بضرورة أن تعين الولايات المتحدة ممثلا رفيعا للتحالف لقيادة عملية إعادة الإعمار في العراق، مع تحويل العمل العسكري إلى قوات حلف شمال الأطلسي تحت قيادة الولايات المتحدة. ودعا كلارك وهو جنرال متقاعد وقائد سابق لقوات حلف الأطلسي إلى تشكيل مجلس لإعادة إعمار العراق من أجل إضفاء طابع دولي على الاحتلال، وطلب بحكومة عراقية مؤقتة تمنح سلطات تدريجية وبوضع دستور للبلاد. ودعا كلارك إلى حماية أفضل للحدود للحيلولة دون تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق، مطالبا بتحويل جهود خبراء المخابرات من البحث عن أسلحة الدمار الشامل إلى جمع المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وأسرتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عدى تقريرا حول شكاوى العراقيين من صعوبة الحصول على المساعدة من المسؤولين في بغداد أو معلومات تخص ذويهم المفقودين والمصابين في حوادث متفرقة. أياد الجيلاني عدى أرضا لهذا التقرير.
في الوقت الذي يشكو فيه العراقيون من صعوبة الحصول على المساعدة أو المعلومات من سلطة التحالف الانتقالية في بغداد، يشكون أيضا من أن المسؤولين الذين يريدون لقائهم قد عزلوا أنفسهم داخل المجمع الرئاسي السابق في بغداد ولا يولون سوى اهتماما قليل بما هو خارج جدران هذا المجمع. ولقد أدى هذا الوضع إلى استياء وغضب العديد من العراقيين، خصوصا من يسعى منهم إلى البحث عن ذويه المفقودين. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في بغداد فالنتينا سميتي أعد تقريرا حول هذا الموضوع، يروي فيه أنه شاهد في يوم مشمس في بغداد نحو 50 شخصا ينتظرون عند مدخل مركز العمليات المدنية العسكرية الواقع في ذلك المجمع الكبير الذي كان يعود إلى الرئيس المخلوع صدام حسين. ويمضي المراسل إلى أن غالبية هؤلاء المنتظرين كان يسعى إلى التحقق من مصير أفراد عائلته من المختفين أو من بين الذين جلبوا إلى مستشفى ابن سيناء الواقع ضمن حدود المجمع. ويوضح المراسل بأن هذا المستشفى كان مخصصا لصدام وأعوانه، إلا أنه يستقبل اليوم العديد من المصابين في حوادث أو نتيجة تعرضهم إلى إطلاق نار أو شظايا التفجيرات بعد نقلهم إليه من قبل الجنود الأمريكيين. غير أن العراقيين العاديين يصعب عليهم بحسب التقرير الحصول على أي معلومات مما يسمى بالقلعة المحمية من قبل جنود أمريكيين وبواسطة الأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية وأجهزة المراقبة والرصد المتطورة. ويتابع المراسل في تقريره أن صلاح علوان جاء إلى مركز العمليات المدنية العسكرية من الرمادي ليبحث عن ابن عمه المختفي منذ أسبوعين، وينقل عن علوان أن ابن عمه كان يقود سيارة حين وجد نفسه وسط معركة بين القوات الأمريكية ومتمردين عراقيين، وأن دبابة اصطدمت بسيارة ابن عمه ما أسفر إما عن قتله أو إصابته. ويضيف علوان أنه لا يعرف شيئا عن مصير ابن عمه رغم قدومه إلى هذا المجمع يوميا، إلا أنه لم يتمكن من معرفة أي شيء عن وضع قريبه. ويضيف
أي مساء أنا ماك وهسه تروح شوفها ماك وها صور مالته وعائلته وأطفال راجعها صارت في 7 أيام وما نعرف أنه إيش هسه، بس نريد نشوفه ميت بالحياة ماكو أي عمل إنساني ما عندهم نهائيا.
أما المواطنة رغدة فلقد جاءت إلى مركز العمليات من شهربان طالبة المساعدة في العثور على شقيقها أحمد، موضحة بأن أحمد كان يسافر بانتظام إلى بغداد لشراء النفط، وأن شهودا شاهدوه الأسبوع الماضي وهو في طريقه إلى بغداد، إلا أنه أوقف سيارته ونزل منها عند مرور جنود أمريكيين في المكان. وتضيف رغدة أنهم ربما اعتبروه مقاتلا منشقا، إذ تنسب إلى الشهود أن الجنود حطموا سيارته وأن أحمد أصيب بجروح. أما الآن تقول رغدة فهم يقولون آسفين، ولكنني ما زلت لا أدري إن كان أحمد حيا أم ميتا. وتتابع قائلة
3 أيام أروح وأجي مدى يعطوني نجدة، هم قالوا جايبينا بابن سينا مناقلينهم بالطيارة، تعالوا روحوا تعالوا.
سلام أنور داود رجل يصفه المراسل ميتي بأنه ملتحن وكبير السن وتبدو عليه معالم القلق، جاء من بعقوبة حيث تعرض 3 من أبنائه إلى حادث سيارة. ويروي المراسل أن داود يحمل معه وثيقة موقعة من قبل مسؤول أمريكي في بعقوبة، إلا أنه لم يتمكن من دخول مجمع المساعدة للاستفسار عن أبنائه، وهو يصف الأمريكيين بأنهم لا فائدة منهم، ويضيف
ما يساعدون، ما يقولوا طبهم شيانهم مثلا ماكو. وهذا الكتاب عندي من جبته من بعقوبة من المحافظة من الأمريكي، ولحد هاي الدقيقة لا يخلوني طب أشوفه، ما أدري ما يطير ما أدري عدلي.
أما المواطن عامر فلا يريد سوى معرفة إن كان والده حيا أم ميتا، ويوضح بأن والده يعمل سائق سيارة أجرة في بغداد، وتعرض منذ يومين إلى هجوم عصابة قامت بسرقته وربما بإيذائه أو قتله. ولقد علم عامر من بعض الشهود أن دورية أمريكية مرت بطريق الصدفة عند وقوع الاعتداء، وأن الجنود أخذوا أباه إما إلى المستشفى أو إلى المشرحة. ويتابع عامر في حديثه مع المراسل:
بس أريد أعرف هسا أبويا عدل ميت زين بأي مكان، أجي هنا أحكي هاي من يوم الأحد لحد اليوم يقول لي أنا مو بيدي شيء.
ويصف ميتي المواطن عامر بأنه كان غاضبا، وينقل عنه أنه إن كان له أي شأن في الموضوع لكان لقن الأمريكيين درسا في السلوك الصحيح، موضحا بأن الجنود الذين غزوا العراق كانوا يتصرفون بشكل أفضل مع الناس، وليس كهؤلاء المختبئين من الناس في هذا المجمع بحسب تعبيره.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
Thank you. حسن يسعر بناري
تبدأ الآن سيداتي وسادتي الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في العراق. معكم أولا نبيل الحيدري الذي أجرى لقاء مع مدير مرور الكرخ للحديث عن الاختناقات المرورية في شوارع بغداد وتطبيق قوانين المرور للحد من هذه المشكلة.
بدأت هذا الشهر العودة لتطبيق إجراءات القوانين والأنظمة المرورية في محاسبة المخالفات التي شاعت بشكل مسرف في شوارع بغداد، وبعد أن عانت من جمود وانحسار رافق الظروف الاستثنائية التي شهدتها المدينة الكبيرة التي تحفل الآن بمئات الألوف من السيارات المتسببة مع أسباب أخرى لاختناقات وارتباكات في انسيابية المدينة، وحولت الشوارع إلى بحيرة سيارات لا يمسك بضفافها. ولكن حضور رجل المرور في الشارع ما زال مبعث ارتياح وأمان. حاورت العقيد جاسم طاهر جلاب مدير مرور بغداد الكرخ وأحد الرجال الذين بادروا في الأيام الأولى التي أعقبت الحرب ليقدم الخدمة الأمنية والوطنية للمواطن العراقي. سيد العقيد، برأيك كيف نستطيع أن نعيد التوازن للشارع العراقي أو شارع بغداد مروريا؟ وجود رجل المرور فعلا مبعث احترام وإعجاب ومحبة من المواطن، ولكن هناك استسهال في كسر القاعدة المرورية.
أخي العزيز، بداية هو ليس رجل المرور فقط الذي بيده أن يقوم بتنظيم حركة السير المرور، هذه الحالة أو العملية تحتاج إلى تعاون وتضافر كل الأطراف الموجودة، كذلك هو المواطن ليس التقصير منه 100%، هناك بعض السلبيات اللي ترافق هذه الحالة، تضطر المواطن في بعض الأحيان نتيجة يقول الحالة الأمنية غير مستقرة 100%، كذلك وجود بعض القطوعات اللي تؤثر على نفسية المواطن، قطع شوارع، يعني إلى حد ما تخلي بعض المواطنين يعتبر أن تجاوز على الإشارة أو غيرها حالة صغيرة جدا بالقياس إلى ما موجود من مخالفات. وإحنا بالوقت الحاضر حقيقة بدأنا من يوم 1/11 بتطبيق حجز السيارات المخالفة للإشارة الضوئية أو حتى بقية المخالفات الأخرى، وقوف الباصات خارج الجراجات في التقاطعات، وعندنا أعداد يمكن حضرتك تشاهدها إذا تطلع موجودة محجوزة هاي، حتى المواطن الآخرين يشعرون بأن هناك قوة. وإحنا حقيقة عندنا أمل كبير والله مشرق بالنسبة لمواطننا مستقبلا أن راح يمتلك هذه الشفافية بمرور الوقت.
اعتماد الإشارة الضوئية،
الإشارة الضوئية حقيقة أنا ما أعزي السبب بالدرجة الأساس للمواطن، لأن في البداية كانت تعرف صارت انقطاعات بالتيار الكهربائي كثيرة جدا، فاعتمد الناس على رجل المرور في تنظيم حركة السير المرور. ولكن بعد من استقر التيار الكهربائي حتى فهمنا منتسبينا ومن قبل قياداتنا بأن يفهمون المواطن ويرجعوا إلى حالة احترام الإشارة الضوئية، فعلا أكو دنلمس خلال هذه الأيام هناك أكو التزام بالإشارة الضوئية مع وجود بعض المخالفات اللي دنعالجها قسم منها بالنصح والإرشاد وقسم بها إذا نضطر نحجز هذه السيارات.
الملاحظ أن كثير من الناس يرحبون بعودة القانون حتى بشدته وقسوته لأنه مطلوب جدا.
نعم حقيقة احنا قلت لك من البدايات يعني كثير من الناس كان ينزلون يعني حتى يقبلونا ويقدمونا، خاصة في الصيف يقدمونا المشروبات، أرى حتى آثار الدموع في عيونهم عندما يشوفون رجال القانون واقفين في الشارع، يعني يعرفون هم وجدوا لخدمتهم. والمواطن العراقي طبعا هو يحب أن يسود القانون، يحب التنظيم ويحب الشفافية. بمرور الوقت أنا متأكد راح ينتظمون.
كثرة السيارات التي دخلت الفترة الأخيرة عامل مهم في إرباك الشارع.
نعم سيادتك ذكرت، وهذا كذلك من أحد أسباب اللي دنعاني منها في الاختناقات المرورية وكثافة المرورية، دخلت يعني بدون أن يكون هناك تنظيم منها، ولكن اضطرارا ولأجل الحفاظ على الجانب الأمني بالدرجة الأساس وتنظيم هذه السيارات وتقليل أو الحد من ظاهرة سرقتها، مديرية المرور العامة فتحت يمكن لاحظت مرائب لفحص وتثبيت اللوحات على هذه السيارات لغرض تنظيمها.
إذا ننظر إلى المستقبل القريب سيادة العقيب أنه الشارع يكون منتظم وإشارة المرور ورجل المرور أو عاملة ومؤثرة في الشارع؟
والله عندنا أمل كبير جدا ونحن متفائلون جدا من المستقبل، وده نلاحظ رؤية العين. احنا عندنا دوريات حتى تكون حضرتك يمكنها ما ذكرتنا، عندنا دوريات تعمل حتى الصباح، دوريات في تقاطعات مهمة تحاول تلبي حاجة المواطن عند حد أوث أي حالة أمنية تستوجب المعالجة. عندنا دوريات ومن الساعة 8 مساء وحتى 7 من صباح اليوم التالي.
وما هي قدراتكم في توفير أجهزة الاتصالات اللي هي عامل مهم في العمل الأمني؟
نعم حقيقة احنا قبل فترة زودنا بأجهزة حديثة يدوية تحمل في عن طريق رجل المرور حتى اللي هو يقوم بتنظيم حركة السير المرور، وحقيقة هاي سهلتنا الكثير من عملنا عن طريق إذا حصل حادث مروري أو اختناق مروري يكون رد الفعل سريع عن طريق هذه الأجهزة. ويمكن حضرتك تشاهده إذا زرت هسه التقاطعات لاحظ أكثر التقاطعات إذا لم يكن كلها موجود بها أجهزة من هذا النوع.
عدة كتب شكر وتقدير يتسلمها العقيد جاسم وبعض رفاقه من وزارة الداخلية تثمينا لدورهم في إلقاء القبض على بعض المجرمين والسراق، فتتداخل المسؤولية المرورية والأمنية وتتحول إلى دور وطني واعي. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من بلادي. فكري بشير.
فكري بشير عبد العزيز مؤلف موسيقي، ولد في الموصل، أكمل أكمل دراسته الابتدائية سنة 1947 والمتوسطة سنة 1950 في بغداد. حصل على دبلوم معهد الفنون الجميلة في الموسيقى سنة 1959، وحصل على دبلوم عالٍ من كوستنر مايكوفسكي في موسكو سنة 1967. له 50 نشيداً وأغنية وطنية، وله مؤلفات موسيقية للفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، ونشيد وطني خاص لكورال الشبيبة الأرمنية في بغداد سنة 1988، وثمان أغنيات للطفل مسجلة في إذاعة بغداد سنة 1990. ونال عن إبداعاته الموسيقية شهادات تقديرية عديدة من مؤسسات فنية وثقافية من عام 1982 إلى عام 1987. مارس التعليم الفني من سنة 1959 إلى سنة 61، ومارس التدريس في معهد الفنون الجميلة من سنة 67 إلى سنة 80. عين مديرا لمدرسة الموسيقى والباليه من سنة 80 إلى 82، ثم مسؤولا عن الشؤون الفنية فيها منذ سنة 82، ومديرا لفرقة بغداد لموسيقى الصالة التي تأسست سنة 88. أسهم بمؤتمرات ومهرجانات موسيقية في بغداد سنة 75، والجزائر سنة 80، وتونس سنة 80 أيضا، والأردن سنة 91. يتقن اللغة الروسية ويتكلم اللغة الإنجليزية، وذكر في الوثائق الموسيقية أكثر من مرة.
مبدعون من بلادي.
ننتقل أعزائي إلى كركوك، حيث التقى سوران الداودي عضو لجنة إعمار المدينة للحديث عن منحة مالية قدمتها الحكومة المحلية في السليمانية لبناء مركز ثقافي في كركوك.
قدمت حكومة أقليم كردستان إدارة السليمانية مبلغا قدره مليون دولار كمنحة لمحافظة كركوك. وقال أحمد عسكري عضو مجلس مدينة كركوك وعضو لجنة الأعمار إن المبلغ المذكور سوف يخصص لإنشاء مركز ثقافي وبناء قاعة للاحتفالات، مؤكدا إن الجهة المانحة لم تشترط أي شروط في كيفية استغلال هذا المبلغ، معللا إن هناك شركات وجهات اقترحت تقديم منح للمحافظة لكن مقابل شروط معينة. التقت إذاعة عراق الحر بالسيد أحمد العسكري عضو لجنة الإعمار في المحافظة. بداية قال عن المنحة التي قدمتها حكومة أقليم كردستان إدارة السليمانية.
إن المبلغ مخصص لمدينة كركوك لمشروع معين، ولجنة الإعمار قررت أن ينشأ بهذا المبلغ مركز ثقافي يتضمن مسرح، قاعة ومسرح شتوي مع قاعة احتفالات.
بأي مكان راح يكون هذا؟
مخصصين ثلاث مناطق، منطقة مدخل كركوك اللي بأرض أراضي واسعة، لأن هذا المسرح يحتاج إلى منطقة واسعة وبالجراجات وباركات مع السيارات، الناس لما يدخل المسرح قاعة الاستماعات تكون لها مناطق واسعة وما يأثر على المرور مع الكركوك، ما اسمه بارك على الشارع، يكون على الداخل ببارك خاص بداخل مبنى مع المسرح. ومنطقة ثانية منطقة الحسابات العسكري اللي موجودة، هذا الأرض واسعة وما مستغل لحد الآن. ومنطقة ثالثة منطقة رحيماوة، منطقة الأرض المخصص بهذه المنطقة، بس لهسه المجلس الإعمار ما مقرر، لأن هذا يهيئ كاقتراح للمجلس المدينة والمجلس المدينة وافق على المنطقة اللي الأرض اللي يخصص المقطع الأرض الملائمة لهذا المشروع.
أي مدخل كركوك من أي جهة؟
مدخل المهرو من جهتين، من قبل هذا الأعزادي من يصل هذا البنزيخانة الموجودة هناك مستشفى الأعزادي قبل من جهة السليمانية من طرفي شارع مياه طرف تانسان اللي يرى المساحين الملائمة.
لماذا هذا الصوب الآخر من كركوك؟ لماذا لم تختاروا في مركز المدينة في الصوب الآخر؟ في الصوب الثاني
لسببين أساسيين. المركز المدينة ما ليس موجود قطعة الأرض، والسبب الثاني ذاك الصوب منطقة مهملة بالكامل ليس فيها مناطق الخدمية كافية، والثالث إذا نضيف عليها ما نريد كل المسائل مركزة في منطقة واحدة لمسألة المرورية ومنطقة الازدحام ما تكون مقبولة في منطقة واحدة.
عفوا يعني هل قبل يعني هل مليون دولار اللي سلمتوه من حكومة أقليم كردستان إدارة السليمانية، هل هناك منح أخرى يعني من جهات أخرى مصادر أخرى وصلتكم؟
للأسف بهالصراحة ما مبقي، بس أكو مقترحات يجينا، بس للأسف المشروع متكامل يجي مثل مشروع المليون دولار مال سليمانية ما جتنا كمشروع متكامل وواضح، بس اللي يجون لهسه بس الاقتراحات أكو بعض الشركات عنده شروط على أساس يخصص قطع الأرض الفلانية، بس هذا المليون دولار ما مشروطه.
كان هذا لقاء مع السيد أحمد العسكري عضو لجنة الإعمار في مجلس مدينة كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
Çok ırak istedim size gelin yollar çok ırak Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim kolları boynuma dola dola Zeynelim İstedim size gelin yollar dolaşık İstedim size gelin yollar dolaşık Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim Kolları boynuma dola dola Zeynelim
Thank you.
yatmış uyumuş, yüzünün başında yatmış uyumuş. Ela gözlerini uyku bürümüş, ela gözlerini uyku bürümüş. Evvel küçük idi, şimdi büyümüş. Evvel küçücükti, şimdi büyümüş. Zeynelim, Zeynelim, kurda bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Her zaman sızlar kalbimin yarası, her zaman sızlar. Yanıma gelmedin gelinler kızlar, yanıma gelmedin gelinler kızlar. Zeynelim, Zeynelim, bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim.
وهذا أعزائي لقاء أجراه مراسلنا عبد الحميد زيباري مع مدير التخطيط في وزارة العدل في الحكومة المحلية في أربيل للحديث عن استعدادات الوزارة في تنفيذ مشاريع عمرانية تخص المحاكم.
أكد مصدر مسؤول إذاعتنا في وزارة العدل لحكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل بأن مجلس الوزراء في حكومة الأقليم قرر تنفيذ حوالي 20 مشروعا يضم إنشاء مباني للمحاكم والملاحظيات ودوائر تسجيل العقاري في مدينتي أربيل ودهوك. جاء ذلك خلال لقائنا عبد الكريم أحمد مدير التخطيط في الوزارة، الذي تحدث أيضا عن استعدادات الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي، حيث قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة العدل إحدى وزارة حكومة إقليم كردستان، قامت في السنوات الماضية بإنشاء بناية لمجمع الوزارة، وافتتح في الشهر الماضي من قبل السيد رئيس حكومة الإقليم كردستان. والآن حسب خطة ميزانية سنة 2003 قدمت مشروعا يتضمن 20 بناية للمحاكم والمديريات العقارية التابعة للوزارة في كل من محافظات أربيل ومحافظة دهوك. المشاريع خمس بنايات للمشاريع، وهم لمحكمة التمييز و محكمة التحقيق ومديرية العقاري العامة ومديرية العقاري في أربيل الأولى والثانية، وهم داخل أربيل، داخل محافظة أربيل مركز المدينة. الآن قمنا بتخصيص أراضي لخمس مشاريع في مدينة الأربيل، وبمساعدة وزارة البلديات قدمنا مشروعا يكون نخصص أراضي للأقضية الذي لديها مشاريع لمحاكم وملاحظات التسجيل العقاري في الأقضية التابعة لمحافظة أربيل ومحافظة دهوك. الأقضية هم شقلاوة وميركسور وحرير ودشتي هولير، وكذلك في مخمور، وهو إصلاح المحكمة وليس إنشاء بناية. وفي محافظة دهوك هناك مديرية تسجيل عقاري في مركز المدينة، وفي آكري أيضا الأقضية التابعة لدهوك آكري أيضا لديها مشروع بناية للمحكمة وملاحظية تسجيل عقاري. وأيضا في آميدي وبردرش وزاخو وسيميل أيضا لدينا مشاريع للمحكمة للمحاكم وملاحظات التسجيل العقاري هنا في هذه القضية. عقدتم يوم أمس في وزارة العدل اجتماعا مع نقابة المقاولين في كردستان حول تنفيذ هذه المشاريع بأقصى سرعة. ترى متى ستكون هذه المشاريع في طور التنفيذ؟ نعم، نحن نحاول أن يكون المشاريع منفذة قبل سنة 2004 وأن يكون بدءا بالتنفيذ، وقمنا بعدة عمليات وخاصة في مجال التصميم للمحاكم والملاحظات السجل العقاري. قدمنا مشروعا للمكاتب الاستشارية الهندسية أن يكون لدينا تصميم موحد للأقضية التابعة للأربيل والدهوك وللمركز المدينة، وخاصة تصميم محكمة التمييز ومديرية التسجيل العقاري، هناك لديها تصميم وانشئت قبل مع مجمع البنايات الوزارة. والآن نقوم بعملية تخصيص الأراضي، المراحل البدائية لتخصيص الأراضي. كما قلت في السابق، الأراضي مخصصة للمشاريع مركز المدينة، للمحكمة التمييز ومديرية التسجيل العقاري العامة ومحكمة التحقيق، خصصت لهذه المشاريع الأراضي. وقمنا بعمليات أخرى، أرسلنا كتابا إلى نقابة المقاولين أن يكون هو يخصص لنا أسماء المقاولين الذين لديهم إمكانيات جيدة أن يقوموا بإنشاء هذه المشاريع. لذا قمنا باجتماع معهم، والسيد الوزير أشار إلى سرعة المشاريع وأن يكون هم متعاونين معنا لكي يكون مشاريعنا ينفذ بأقصى سرعة. في نهاية هذا اللقاء نشكر عبد الكريم أحمد مدير التخطيط في وزارة العدل عبد الحميد زباري إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة عربي.
أما مصطفى صالح كريم فالتقى اليوم عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان للحديث عن احتمال توحيد حزبه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.
منذ فترة والأوساط الكردية تتابع ما أشيع عن احتمال توحيد حزبين كرديين، وهما حزب كادحي كردستان الذي يترأسه قادر عزيز سكرتير الحزب، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه محمد الحاج محمود سكرتير الحزب. وحول هذا الموضوع يتحدث إلى مستمعينا الدكتور سردار عبد القادر عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان ليوضح الأشواط التي قطعها الحزبان في حوارهما حول توحيد هذين الحزبين.
إن موضوع التوحيد بين الحزبين لحد الآن في بدايته، غير أن الاجتماعات بين الحزبين وعلى مستوى المكتب السياسي مستمرة، لكن خطوات الجدية لحسم الأمور ما زالت في بدايتها، غير أننا نأمل أن ننجح في مساعينا، لأن الحزبين ينظران إلى هذه المسألة نظرة جدية، وإن قيادتي الحزبين مهتمين بضرورة توحيد القوى الخيرة وخصوصا في هذه المرحلة الراهنة. ويتابع سكرتير حزبنا الموضوع متابعة جدية، لأن القضية ليست تكتيكيا مرحليا، بل هي الآن مسألة استراتيجية هامة بالنسبة إلينا على الأقل.
طيب دكتور سردار، ما هو الهدف من توحيد هذين الحزبين اللذين لكل منهما كيانه الخاص ومكانته بين الأحزاب الكردستانية ولهما أيضا تاريخ الحركة الكردية؟ ما هو الهدف من توحيدهما؟
بالنسبة للجواب الثاني، الهدف من توحيد هو جمع شمل القوى والأحزاب السياسية لخدمة قضايانا المصيرية ولتكون قوة فعالة. إذا أخذنا بنظر الاعتبار إن للحزبين تاريخا مشرفا في خدمة قضايانا الوطنية والقومية، وللحزبين تجارب نضالية في الجبل أيام الكفاء المسلح، كما أن لهما تجربة أخرى للعمل المشترك ضمن إيتار الجبهة الكردستانية التي عملت بجد وإخلاص حتى نهاية انتخابات البرلمان الكردستاني. ومن جهة أخرى إن لحزبين علاقات جيدة مع أحزاب الكردستانية الرئيسية العاملة الآن على الساحة، وإن هذا التوحيد بلا شك سيكتم قضايانا الأساسية أكثر من ذي قبل.
طيب دكتور سدار، طبعا لكل من هذين الحزبين سكرتيره الخاص، من الذي يتولى قيادة الحزب ريثما يعقد أول مؤتمر للحزب؟
بالنسبة للسؤال الثاني، حسب ما ورد في مناقشات والاجتماعات تم اختيار رفيق قادر عزيز سكرتيرا للحزب الجديد.
وهل اتفقتم على تسمية جديدة لهذا الحزب؟
موضوع الاسم الجديد لهذا الحزب، إن هذا الموضوع لحد الآن قيد المناقشات.
دكتور سردار عبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
أخذت الخلافات العراقية مع دول الجوار تشهد في الآونة الأخيرة منحا جديدا، إذ بعد اجتماع دمشق الذي لم يحضره وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري، بدأ الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي جلال طالباني بمطالبة دول الجوار خصوصا سوريا بوقف التسللات التي تشهدها الحدود المشتركة والتي يتدفق من خلالها مقاتلون أجانب إلى داخل الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات وعمليات تخريب ضد الجنود الأمريكيين من جهة والمنشآت المدنية العراقية من جهة ثانية. لكن هل يمكن القول إن خلافات المجلس مع هذه الدول التي يتميز بعضها بعلاقات متوترة مع أمريكا هي بالفعل خلافات عراقية مع هذه الدول، أم أن لها أبعادا غير عراقية؟ ثم لماذا يعتقد البعض أن هذه الدول كتركيا والسعودية والكويت والأردن يمكن أن تلعب دورا في تسخين الأزمة الأمنية العراقية في الوقت الذي تتمتع فيه بعلاقات تحالفية قوية مع الولايات المتحدة؟ أخيرا، ماذا عن رأي كثير من العراقيين الذين يرون أن كل ما يجري من صراعات وخلافات هو على حسابهم وحساب معاناتهم؟ للحوار حول هذه الأسئلة وأخرى غيرها تحدثنا إلى نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية عبد الوهاب بدر خان. السيد عبد الوهاب بدر خان، نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية، أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية سيد بدر خان، الملاحظ أن الخلافات لا تني تتصاعد بين مجلس الحكم العراقي والدول المجاورة للعراق خصوصا سوريا وتركيا، وتتركز هذه الخلافات على الأقل في الظاهر على مسألة تسلل عناصر أجنبية إلى داخل العراق عبر حدود بعض هذه الدول، مثلا سوريا كما ذكر الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي جلال طالباني، وعبر السعودية. وهل تعتقد أن المصادر الرئيسية للخلافات الحالية هي بالفعل يعني مسألة التسلل عبر الحدود، أم أن هناك لنقل يعني مصادر أخرى تغذي هذه الخلافات بمزيد من الحطب؟
أنا أعتقد أن الخلافات كانت طبيعية وكان من المتوقع أن تظهر مع الوقت. العراق قبل سقوط النظام السابق وبعده كانت لديه تناقضات مع محيطه وكان من الطبيعي أن تعود فتظهر، ولكن هذه المرة بوجود القوات الأمريكية. طبعا هذا الوجود الأمريكي أيضا سبب مشكلة جديدة بين العراق ومحيطه، خصوصا أن السلطة الأمريكية أيضا تريد استخدام العراق وتريد أن تفرض على المحيط الإقليمي وعلى العالم العربي بعض المفاهيم الجديدة من خلال سيطرتها على العراق. كان من المتوقع إذن أن تسور هذه الخلافات. المؤسف أن هناك ضرورة لمعالجة هذه الأمور بروحية جديدة لم تعد موجودة مع وجود صدام حسين الذي انتهى عهده، وبالتالي فإن الحكم الجديد في العراق مفروض أنه يملك رؤية مختلفة لعلاقاته مع الجوار، ويريد أن يمارس هذه الرؤية وأن يطرحها على جيرانه. أعتقد أن الخلاف الأخير بالنسبة إلى اللقاء الذي حصل في سوريا، هناك أخطاء من الجانبين، سواء أخطاء بروتوكولية من جانب سوريا أو أخطاء سياسية من جانب العراق. شخصيا أعتقد أن العراق لم يكن له مصلحة في حضور مثل هذا اللقاء، ومن ناحية أخرى هذا اللقاء لم يكن مخصصا للتآمر على العراق أو لاتخاذ قرارات أو لاتخاذ سياسات معينة ضد العراق، كان مجرد تشاور بين هذه الدول المتأذية والمتضررة أو التي صاحبة مصلحة في أمر معين في العراق وتريد أن تتشاور فيما بينها. هناك أمور لا يستطيع الحكم العراقي الحالي أن يقبلها من جيرانه، خصوصا لدى تقويمهم للوضع في العراق، وخصوصا أن معظمهم ينظر إلى الوجود الأمريكي على أنه احتلال، وبالتالي يحلل كل الوضع في العراق من خلال تحليله لوجود حالة احتلال، ما كان يشجع فعلا على أن يحضر العراق هذا مثل هذا اللقاء.
لكن المعروف أنه يعني بعض هذه الدول التي حضرت يعني اجتماع دمشق مثل تركيا، السعودية، الأردن، الكويت، يعني هذه دول متحالفة مع أمريكا،
يعني متحالفة مع أمريكا، ولكن لديها رأي أيضا في الحالة الموجودة في العراق، لديها خوف ولديها حذر ولديها أيضا رؤية للمستقبل ليست مطمئنة. ويجب القول أيضا أن الجانب الأمريكي لا يحرص كثيرا على طمأنة هذه الدول، بل بالعكس يوجه تهديدات إلى العديد منها، من خصوصا سوريا وإيران وحتى السعودية، ولم يريح وليس الوضع الأمريكي الحالي في العراق وضعا مريحا بالنسبة إلى تركيا أيضا. إذن الحالة الإقليمية كلها تغلي بسبب الوجود الأمريكي وبسبب الحالة غير المحسومة داخل العراق أيضا، والتي تتأخر أكثر فأكثر في أن يعني تستقر على وضعية معينة للحكم وللاقتصاد ولإعادة الأعمار وكل ذلك. أعتقد أن الولايات المتحدة يعني لديها مصلحة في أن تنتزع تعاونا من المحيط الإقليمي للعراق في تطبيع الوضع العراقي وتهدئته، ولكن هذا التعاون لن يتم بالطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا، بالعكس إنها تمهد حاليا لاستخدام العراق كنقطة انطلاق ضد جيرانه، وهذا ليس في مصلحته.
طيب يعني هنا يعني بعض المحللين يرون أن عددا من الدول المجاورة للعراق لديها أجندتها الخاصة بالنسبة للوضع العراقي، وتريد من خلال معارضتها وعدم اعترافها بمجلس الحكم وبالوضع العراقي الجديد تطبيق هذه الأجندات، ويشيرون في هذا الخصوص إلى دولة مثل تركيا مثلا أو سوريا. يعني هل يمكن قراءة الوضع على في ضوء هذا التقدير؟
أعتقد أن الحالتين مختلفتان بالنسبة إلى سوريا وتركيا. تركيا ليست رافضة للمجلس الحكم، وإنما مجلس الحكم عندما أعلن موقفه الرافض لدخول قوات تركيا أثار مشكلة مع أنقرة، ولكن أنقرة يفترض أنها تدرك ماذا يعني ذلك. المسألة بالنسبة لتركيا يعني كانت مطروحة منذ زمن بأن أي تطور للوضع في العراق لابد من أن يطرح مشاكل على تركيا. تركيا أيضا لم تكن لديها أفكار خلاقة لمواجهة الوضع الحالي، لا تزال متمسكة بكل الدوغمات السابقة التي كانت تفكر فيها تجاه العراق. بالنسبة إلى سوريا أيضا، ما أن سقط الحكم السابق في العراق حتى بات النظام السوري الحالي، باتت سوريا الحالية في أمام استحقاق مجهول يتمثل خصوصا بالتهديدات الأمريكية. الآن هناك مشكلة أمنية في العراق لابد من معالجتها، تتمثل في ما يسمى تسلل عناصر. هذا التسلل يمكن أن يحصل بغض النظر من جانب الحكومات، وممكن أن يحصل من دون معرفة الحكومات. أعتقد أن هذا الجانب يجب أن يعالج بالطريقة الأمنية وليس بطريقة سياسية، وليس على الأسلوب الأمريكي، لأن هذا الأسلوب فعلا سيهلك المنطقة وليس في مصلحة العراق ولا الحكم العراقي الحالي أن يتبع كل الوصفات الأمريكية، لأنها حتى الآن أظهرت أنها ليست بالضرورة مفيدة. إذن هناك الآن يعني جهاز أمني عراقي نشأ ويريد أن ينظم نفسه، ولا بد من جعله هو يتعاطى مع الجوار الإقليمي لجلاء هذه النقطة.
لكن يا سيد بدر خان، يعني تبقى نقطة كثير من العراقيين يشيرون إليها، وهي أنه أيا تكن المعالجة وأيا يكن الأسلوب، إن من دول الجوار أو من مجلس الحكم العراقي أو من الأمريكيين، يعني النقطة هي هذا التساؤل: لماذا حل المشكلات والخلافات بين هذه الدول والولايات المتحدة على أرض العراق وعلى حساب العراقيين؟
صحيح، يعني هذا غير مطلوب إطلاقا، ولكن هذا أيضا مسؤولية جماعية وليس مسؤولية طرف واحد. العراق يريد أن يبني نفسه، العراقيون يريدون السلام الداخلي أولا، ولكن يعني الوضع الحالي وضعية قوات احتلال موجودة وهي التي تفرض تقريبا معظم القرارات وتصنع معظم السياسات الداخلية، هذا كله يثير التوجسات. أنا أعتقد أن هناك حاجة إلى حوار بين الحكم العراقي والجوار الإقليمي، كل العواصم، لوضع أسس جديدة لعلاقات جديدة. ولكن هل إذا اتفق الجانب العراقي مع جيرانه، هل هذا الاتفاق يسري على الأمريكيين وخططهم وما يخططون له بالنسبة للمنطقة عموما؟ لا أعرف، يعني الأرجح لا، ولكن لابد من أن يكون هناك لمسة سلام في أي حوار وفي أي تعاطي بين العراق والجوار الإقليمي، لكي تنشأ علاقة جديدة مبنية على روح السلام هذه.
السيد عبد الوهاب بدر خان، نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.